بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام.
أي هذا الباب يذكر فيه مسألة ابتداء الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون في أيام الأسبوع الستة، وأنه خلق آدم عليه السلام في آخر الأيام يوم الجمعة بعد العصر، فكان آخر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.
هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الخلائق وخلق الكون بدءا من السماوات والأرض، وانتهاء بآدم عليه السلام، ويتدل على عظيم خلقه سبحانه وتعالى وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى وعظيم فعله جل وعلا. وإن كان سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق هذه المخلوقات في لحظة وفي زمن يسير، لكن الحكمة اقتضت أن يخلقه في هذا الوقت وفي هذه المدة لحكمة يعلمها جل وعلا، وليس لنا إلا أن نسلم بأن ما فعله الله سبحانه وتعالى إنما فعله بتدبير وحكمة مناسبة، وهو الخلاق العليم. وقد أشار إلى ذلك في كتابه الكريم حيث بيّن إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما فيها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن في 2 يومين وأكمل مخلوقاته سبحانه وتعالى من الأرض والسماوات في 6 أيام. سبحانه جلت قدرته وعظم ثناؤه. نعم.
قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث.
نعم.
ثم قال
يعني رواية أخرى ومتابعة لهذه الرواية. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام قوله صلى الله عليه وسلم خلق المكروه يوم الثلاثاء هكذا هو في مسلم، وروي في غيره وخلق التقن يوم الثلاثاء.
نعم.
كذا رواه ثابت.
التقن والمكروه يعني لفظان يراد بهما خلق الأشياء وما يترتب عليهما. نعم.
كذا رواه ثابت بن القاسم قال وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض.
نعم. هذا فيما يتعلق بالخير وبالمكروه. نعم.
وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو
تقانته.
فهو تقنه أو تقانته.
فهو تقنه.
تقنه. نعم. ومنه إتقان الشيء وهو إحكامه.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله قلت ولا منافاة بين الروايتين فكلاهما خلق يوم الثلاثاء،
يعني أن الله خلق يوم الثلاثاء المكروه والتقانة وتقانة الأشياء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وخلق النور يوم الأربعاء
هكذا جاء بلفظ الراء بالنور نون وواء آخره راء. وفي بعض الروايات جاء نون وواو وآخره نون النون، والمراد بالنون الحوت، فهو أيضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
كذا هو في صحيح مسلم النور بالراء، وروايات ثابت بن القاسم النون بالنون في آخره. قال القاضي عياض رحمه الله وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الحوت ولا منافاة أيضا، فكلاهما خلق يوم الأربعاء.
نعم.
وهو الأربعاء بفتح الهمزة،
هكذا الكلمة تضبط، الأربعاء والأربعاء والأربعاء. نعم.
بفتح الهمزة وكسر الباء، أربعاء وفتحها وضمها،
أربعاء
ثلاث لغات حكاهن
وأربعاء. نعم.
ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم، وجمعه أربعاوات،
هكذا يجمع على بالألف والتاء، أربعاوات. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت وحكي أيضا أرابيع،
وحكي أنه يجمع جمع تكسير وهو قوله أرابيع
جمع تكسير.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد.
يعني هكذا يجمع الناس يوم القيامة ويحشروا على هذه الأرض التي لا ارتباط لهم بها سابقا ولم يكونوا قد عاشوا عليها في دنياهم، ولذلك جاءت بهذه الصفات التي تدل على أنها أرض واسعة وأرض ذات سعة عظيمة وأرض ليس فيها أي معلم من معالم الدنيا، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم فيها حتى يخلصوا لحسابهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط،
أي أنه يجمعهم على الصراط لكي يحاسبهم على ما فعلوا في دنياهم. فقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا المكان هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصراط. نعم.
ثم قال:
هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المكان سماه الصراط، يوم يجمع فيه الخلق أجمعين، ولعله غير الصراط الذي خصص ليعبر الناس عليه كي ينجو من سلمه الله ويسقط في النار من شاء الله جل وعلا منه ذلك، ولا يبعد أن يكون كل واحد منهما اسمه الصراط، والله أعلم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد.
نعم.
العفراء بالعين المهملة والمد، بيضاء إلى حمرة،
بيضاء تميل إلى الحمرة. نعم.
والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق،
يعني الدقيق الخالص الصافية، كصفاء الدقيق الخالص من الشوائب ومن ما يعلق به. نعم، يعني أن الأرض تكون نقية خالصة لا شائبة فيها، ولذلك ليس فيها أي معلم من معالم الدنيا. نعم.
قال: هو الدقيق الحوري، وهو الدرمك، وهو الأرض الجيدة. قال القاضي عياض رحمه الله: كأن النار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيها علم لأحد، هو بفتح العين واللام، أي ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر.
أي أرض محضة صافية.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب نزول أهل الجنة، أو نزل أهل الجنة.
نعم، نزلهم يعني مكان ضيافتهم، لأن النزل هو موضع الضيافة.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي.
وهي صحيفة رواها عبد الملك عن أبيه شعيب عن جده، وهو الليث بن سعد إمام أهل مصر رحمه الله، وهو قرين ومن من روى عن الإمام مالك يرحمهم الله. نعم.
قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده
سبحانه وتعالى، يعني يتولاها ويعنى بها،
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر.
نعم.
نزلا لأهل الجنة،
يعني يعدها لهم جل وعلا، يضيفهم بها، فهي من أوائل ما يستضيفون أو يضيفون به في من طعام أهل الجنة. وقد جاء أن الله سبحانه وتعالى يضيف أهل الجنة بهذه الخبزة ومعها الكبد الحوت وهو يعني من أجمل وألذ الأطعمة التي تقدم للضيفان، وقد جاء هنا أنه يجمع لهم بين الزائد من كبد الحوت ومن كبد الثور، لأنه أخبر أن يعد لهم هذه الأشياء ضيافة لهم حينما يستقبلهم في الجنة. نعم.
قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه،
يعني تصديقا وإقرارا لما قاله هذا الحبر من أهل من اليهود، حيث ذكر ذلك في كتبهم. نعم.
قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إن إدامهم بلام ونون،
إدامه بالام ونون.
نعم،
بالام ونون. أما البالام فهو الثور،
أيوه،
وأما النون فهو الحوت.
حوت.
نعم.
قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000،
يعني يؤخذ زائدة كبدهما وتعد لأهل الجنة نزلا أول ما يبدأون الأكل به. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا قرة قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم.
يعني وهؤلاء 10 يعني معلومون، لكن الحسد الذي غلب كثير من اليهود وأحبار اليهود منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك باءوا بغضب من الله ولعنة منه، وحبسوا بسببهم بقية بني إسرائيل إلا من شاء الله وبقوا على يهوديتهم إلى أن فارقوا الدنيا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نزل أهل الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة
أن يعدها لهم ليضيفهم بها أول ما يدخلون الجنة.
أما النزل فبضم النون والزاي ويجوز إسكان الزاي
نزل، يقال نزل ونزل. نعم.
وهو ما يعد للضيف عند نزوله، وأما الخبزة فبضم الخاء. قال أهل اللغة هي الطلمة التي توضع في الملة ويكفأها بالهمزة، وروي في غير مسلم يتكفأها بالهمزة أيضا
لكن بزيادة التاء بين الياء والكاف.
نعم. وخبزة المسافر هي التي يجعلها في الملة،
يعني في طعامه وفي زاده،
ويتكفأها بيديه أي يميلها من يد إلى يد
لكي يعني يهيئها للخبز
حتى تجتمع وتستوي، لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها.
نعم.
وقد سبق الكلام في اليد في حق الله تعالى وتأويلها قريبا،
وهذا سبق أن يعني تألقت عليه وتتبعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا يعني فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وهما صفتان تليق بجلاله أو صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وأما ما ذكره الإمام النووي من أن المراد به هو غير المعنى الظاهر، فهذا على حسب ما ذهب إليه المؤولون وما ذهب إليه المفوضون، حيث أول اليد بالقدرة، وحيث نفوا إثبات صفة اليد على حسب ظاهر المعنى لله جل وعلا، وهو خلاف ما عليه السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
مع القطع باستحالة الجارحة، قال تعالى ليس كمثله شيء، ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة، والله على كل شيء قدير.
لكن كونه سبحانه وتعالى يتكفأها أو كونه يكفأها فيه إحساس وإشعار بأن الله سبحانه وتعالى يعنى بخلقه ويعنى بأهل الجنة، وأنه يعد لهم ذلك نزلا يضيفهم به سبحانه، فهي صفة تتناسب مع طبيعة هذا الأمر الذي هو الضيافة والاستقبال. نعم.
قوله إدامهم إدامهم بالام ونون.
نعم. بالام ونون.
قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء، وأما بالام فهو بباء موحدة مفتوحة وبتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة.
بالام. نعم.
وفي معناها أقوال مضطربة الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره،
يعني القاضي عياض وغيره ممن تولى شرح الحديث،
من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور،
يعني لفظة بالعبرانية ولم تعرب، يعني وإنما نقلت بلفظها بالام،
وفسره بهذا. ولهذا سألوا اليهود عن تفسيرها، ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها، فهذا هو المختار في بيان هذه اللفظة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: ويسألونك عن الروح، الآية.
نعم. ايش
احسنت، باقي شيء من الشرح.
ها
لا ما انتبهت،
ماني سامع،
ما انتبهت، باقي شيء من الشرح ان شاء الله.
طيب اقرا.
وقال الخطابي: لعل اليهود اراد التعميه عليهم،
التعميه عليهم،
التعميه عليهم،
ذكر لفظه البلام على اعتبار انها لفظه عبريه حتى يعني يضطر الناس إلى السؤال عن معناها.
فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخر، وهي لام وألف ويا، يريد لأي،
يريد لاي،
يريد في همزة شن،
يريد لاي، لاي، لام وهمزة ويا.
نعم. يريد لأي على وزن لعى، وهو الثور الوحشي. فصحف الراوي الياء المثنى فجعلها موحدة،
وجعلها باء، فقال بالام، ويصلها لاي.
نعم. قال الخطابي: هذا أقرب ما يقع فيه والله أعلم،
يعني فيه هذا التصحيف. نعم.
وأما زائدة الكبد فيقال لها زيادة الكبد، وهي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد.
نعم.
وهي أطيبها،
وهي أطيب الكبد، ولذلك أخذت وجعلت ضيافة لهم.
وأما قوله يأكلون منها 70,000، قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، فخصوا بأطيب النزل، ويحتمل أنه عبر 70,000
يعني الكثير،
الكثير،
يعني أول ما يأكل منه أهل الجنة بكثرتهم. وإذا قلنا إن المراد بأهل الجنة كل من يدخل الجنة من الأمم، فلا يكون ذلك مقصورا على
70,000
أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين منهم 70,000، والله أعلم.
قال: ويحتمل أنه عبر 70,000 عن العدد الكثير،
وهذا ما استخدمه أو ما كان أو ما جرت عليه عادة التعبير، أن يقولون يستخدمون لفظة السبعة.
نعم.
ومشتقاتها ومضاعفاتها للدلالة على الكثرة. نعم.
ولم يرد الحصر في ذلك القدر، وهذا معروف في كلام العرب، والله أعلم.
يعني يأكل منها الكثير.
قوله صلى الله عليه وسلم لو بايعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم،
يعني لو تتابع بقية اليهود وأسلموا تبعا لأحبارهم.
قال صاحب التحرير المراد 10 من أحبارهم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى ويسألونك عن الروح الآية.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه،
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه،
بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث،
يعني في بستان. الحرث المراد به الحديقة والبستان،
وهو متكئ على عسيب،
يعني على عود من جريد النخل،
إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقالوا ما رابكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه،
فدعوه ولا تسألوه حتى لا يجيبكم بشيء تكرهونه. نعم. فهم يعلمون
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيبهم بما يوحي به الله إليه.
فقالوا سلوه، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، قال فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود من أن هذا من أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقته وقد أخفاه على الناس، ولذلك الذي يعلم حقيقة الروح هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم.
وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا،
هكذا مر الخطاب بالخطاب ومر بالإخبار عن الغائب. فما أوتوا من العلم إلا قليلا.
من رواية ابن خشرم قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب.
هنا قال عن في نخل وفي الروايات السابقة في حرث والمعنى واحد.
وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال.
هذا كان في مكة يوم أن كان خباب وكان قينا أي كان حدادا يصنع السيوف وكان قد صنع لهذا العاص بن وائل سيوفا وجاء يتقاضى قيمة أو أجرة ما صنع. نعم.
فقال لي لن أقضيك حتى
لن أقضيك
لن أقضيك
يعني لا أدفع لك القيمة أو قضاء ما لك علي. نعم.
لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد موتي من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد.
قال
تفضل.
إذا رجعت
إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع كذا قال الأعمش. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
هكذا أنزل الله سبحانه وتعالى للرد عليه فيما جحده وأنكره وأخبر أنه سبحانه وتعالى سيبعثه يوم القيامة وسيؤاخذه على هذا الاستخفاف والاستهزاء الذي استهزأ به خباب رضي الله عنه.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء.
قال هذه طرق يروى بها هذا الحديث وهي متابعات يقوي بعضها بعضا. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد.
فالحديث مداره على الأعمش. نعم.
نحو حديث وكيع، وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه.
نعم.
خلص شرح، خلاص شرح، هي طويل شوي.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقوله تعالى ويسألونك عن الروح، قوله كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، فقوله في حرث بثاء مثلثة وهو موضع الزرع، وهو مراده بقوله في الرواية الأخرى في نخل. واتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه حرث بالثاء المثلثة، وكذا رواه البخاري في مواضع، ورواه في أول الكتاب في باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالباء الموحدة والخاء المعجمة جمع خراب. قال العلماء الأول أصوب وللآخر وجه، ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان
وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا
إلا قليلا. نعم.
وأما العسيب فهو جريد النخل، وقوله متكئ عليه أي معتمد، قوله سلوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، هكذا هو في جميع النسخ.
رابكم،
ما رابكم إليه أي ما دعاكم إلى سؤاله، أو ما شككتم كافين مع بعض جنب بعض
شككتم
ما شككم فيه حتى احتجم إلى سؤاله، أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقابه،
هكذا شكك ما شككم
أو ما شككم فيه حتى احتجم إلى سؤاله،
حتى احتجتم
إلى سؤاله، أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقابه.
نعم، سوء إجابته يعني
سوء عقباه. قولها سوء عقباه.
نعم، يعني عقبى الجواب.
نعم. قوله فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم أي سكت،
يعني أطرق، لأنه كان يتلقى الوحي صلى الله عليه وسلم.
وقيل أطرق وقيل أعرض عنه. قوله فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح، وكذا ذكره البخاري في أكثر أبوابه. قال القاضي عياض رحمه الله وهو وهم وصوابه ما سبق في رواية ابن ماهان فلما انجلى عنه
يعني الوحي.
وكذا رواه البخاري في موضع وفي موضع فلما صعد الوحي. وقال هذا وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل ذلك نزول الوحي عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت وكل الروايات صحيحة، ومعنى رواية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم نزول قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هكذا هو في بعض النسخ أوتيتم على وفق القراءة المشهورة، وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم وما أوتوا من العلم إلا قليلا.
على الحكاية عنهم
هنا. قال المازري: الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدق،
مما
يغمض
ويدق،
ويدق
يعني يكون قليل فهم المعنى، مما يغمض على من يسأل لا يجد له معنى، ويكون غامضا ويكون دقيقا. هذا معنى مما يغمض ويدق.
ومع هذا فأكثر الناس فيه الكلام وألفوا فيه التآليف،
ولذلك وجدت الكتب التي تسمى بالروح. نعم
أقل باقي شوي بس. طيب من أول قلت لكم الشرح طويل.
كمل.
قال أبو الحسن الأشعري: هو النفس الداخل والخارج.
النفس
هو النفس،
الروح هو النفس الداخل والخارج.
قال ابن الباقلاني وهو متردد بين هذا الذي قاله الأشعري وبين الحياة، وقيل هو جسم لطيف مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة، وقال بعضهم: لا يعلم الروح إلا الله تعالى، لقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي.
نعم.
وقال الجمهور: هي معلومة، واختلفوا فيها على هذه الأقوال، وقيل هي الدم، وقيل غير ذلك، وليس في الآية دليل على أنها لا تعلم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها، وإنما أجاب بما في الآية الكريمة، لأنه كان عندهم أنه إن أجاب بتفسير الروح فليس بنبي. وفي الروح لغتان: التذكير والتأنيث، والله أعلم. قوله: كنت قينا في الجاهلية، أي حدادا.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.